الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب دفع أهام الاضطرار عن آيات الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه وعليه. سنعيد الكلام في الآية التي أتى بها الشيخ في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الآية، قال الشيخ: هذه الآية الكريمة تدل بعمومها على إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقا، ولو سموا عليها غير الله أو سكتوا ولم يسموا الله ولا غيره، لأن الكل داخل في طعامه. يبقى إذن نأخذ من ذلك أن المعني بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائح، والمراد بالذبائح من بهيمة الأنعام التي أحل الله عز وجل لنا أكلها بعد تذكيتها، هذا المراد بالذبيحة. يقول: وقد قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل ابن حيان: إن المراد لطعامهم ذبائحهم، كما نقله عنهم ابن كثير ونقله البخاري عن ابن عباس. ودخول ذبائحهم في طعامهم أجمع عليه المسلمون. خد بالك من اللفظة دي، يبقى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إن أخذت بعموم اللفظ اللي هو المعنى اللغوي دون النظر كلام أهل التفسير، يبقى كل طعام جاء من عند أهل الكتاب هو لنا حلال. جابوا مثلا سندوتشات جبنة، خبز، رز، ما هو ده من جملة طعامه، ويدخل في ذلك ذبائحهم. يبقى هذه اللفظة نظرنا إليها باعتبار اللغة عموم كل الطعام الذي يأتي من عنده، ومعنى كلمة من عندهم لا يقصد بها اللي هم يعني هم الذين صنعوه، بل طالما أتى من يده فهو ينسب إليه. يقول: ودخول ذبائحهم في طعامهم أجمع عليه المسلمون، مع أنه جاءت آيات أخرى تدل على أن ما سمي عليه غير الله لا يجوز أكله، وعلى أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز أكله أيضا. يبقى دي عبارة عن مسألتين: المسألة الأولى ما سمي عليه غير الله، سواء بقى هذا الذي سميته عليه ملك أو نبي مرسل أو جن، كل الحكم الشرعي واحد، هذا مما أهل به لغير الله لا يجوز أكله. معايا أبا مالك؟ طيب. الأمر الثاني قال: وعلى ما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز أكله أيضا. ما لم يذكر اسم الله عليه، يبقى أنا عندي ذكر عليه اسم غير الله، القسم الثاني لم يذكر عليه اسم الله، ولم يذكر عليه اسم غير الله، فهنا يعني إنسان ذبح ولم يسمي ولم يذكر غير الله، ده عبارة عن قسمين: إما ناسيا وإما إيه متعمدا، يعني تعمد لا يذكر أي شيء عند الذبح. الأمر الثاني مسلم موحد أو كتابي، ولكنه نسي أن يذكر اسم الله عند الذبيحة، ما الحكم الشرعي؟ سيأتي. واضح يا إخوانا تفصيل المسألتين دول؟ يقول: أما التي دلت على منع أكل ما ذكر عليه اسم غير الله كقوله تعالى: وما أهل به لغير الله في سورة البقرة، وقوله تعالى وما أهل لغير الله به، وقوله أو فسقا أهل لغير الله. والمراد بالإهلال رفع الصوت باسم غير الله عند الذبح. وأما التي دلت على منع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه فقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فإنه يفهم منه عدم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. والجواب عن مثل هذا مشتمل على مبحثين. دائما حاول لا تأخذك المسائل العلمية عن المسائل العملية دائما، وكلما غلبت جانب العمل والسلوك كان أسلم لقلبك، أسلم لقلبك. المبحث الأول في وجه الجمع بين عموم آية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام يدخل فيها الذبائح أم لا يدخل؟ ده بإجماع، مع عموم الآيات المحرمة لما أهل به لغير الله. فإذا فيما إذا سمى الكتابي على ذبيحته غير الله بأن أهل بها للصليب أو عيسى ونحو ذلك، يبقى هنا الشيخ يتكلم عن إيه يا أخوانا؟ ركزوا معنا لبدي فيكم، عن عموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، على قول من قال وذبائح الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذا عموم. يبقى الكتابي إذا قال باسم الصليب وذبح يدخل في الطعام، وإذا قال باسم عيسى وذبح يدخل في الطعام، ده عموم. وبين النصوص الشرعية الآمرة والمحرمة أن نأكل مما ذكر عليه اسم غير الله. قال أما المبحث الأول، لا المبحث الثاني في وجه الجمع بين آية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مع قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فيما إذا لم يسم الكتابي الله ولا غيره على ذبيحته. أما المبحث الأول فحاصله أن بين قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وبين قوله وما أهل لغير الله به عموما وخصوصا من وجه. هيبدأ يشرح إيه معنى عموم من وجه وخصوص من وجه. قال تنفرد آية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم في الخبز والجبن من طعامهم مثلا، وتنفرد آية وما أهل لغير الله به في ذبح الوثني لوثنه، ويجتمعان في ذبيحة الكتابي التي أهل بها لغير الله كالصليب أو عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فعموم قوله وما أهل لغير الله به يقتضي التحريم، وعموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يقتضي حليتها. اتفهم ايه معنى العموم من وجه والخصوص من وجه؟ اعد تاني. اما المبحث الاول فحاصله ان بين قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وبين قوله وما أهل لغير الله عموما وخصوصا من وجه. إيه وجه بقى هنا العموم والخصوص؟ قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم في الخبز والجبن من طعامهم والرز والفاصوليا وهكذا، وتنفرد آية وما أهل لغير الله به في ذبح الوثني لوثنه. طيب يبقى أصبح وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لا الطعام هنا غير الذبائح. طيب وما أهل لغير الله به، أهل الكتاب ذبح باسم الصليب. ده اللي هو إيه؟ عموم من وجه وخصوص من وجه. طيب يقول ويجتمعان في ذبيحة الكتابي التي أهل بها لغير الله. يبقى كتابي أهل لغير الله على ذبيحته. طيب لما أهل وذبح تمه تدخل في الطعام، في طعام الذين أوتوا الكتاب صح، وتدخل أيضا ولا تأكلوا مما لم ي... وتدخل أيضا في قوله تعالى وما أهل لغير الله به. يبقى هنا عموم وهنا إيه؟ عموم. ومسألة العموم من وجه والخصوص من وجه ديت من المسائل العزيزة في علم الأصول، وتحتاج من طالب العلم إلى تدقيق حتى لا يشكل عليك الأمر. وكأني ضربت لكم مثال أيصل من ذلك، قلنا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر وبعد الصبح، واخد بالك؟ فدخل رجل المسجد وأراد أن يصلي تحية المسجد، يبقى أصبح هنا عندي عمومين اختلفوا. العموم الأول النهي عن الصلاة بعد العصر مطلق، العموم الثاني إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. يبقى هنا عموم النهي عن الصلاة، وهنا عموم الأمر بالصلاة. الرجل دخل المسجد قبيل المغرب ماذا يصنع؟ فهنا دايما العلماء إذا تعارض عمومان بينظروا أي العمومين أضعف. يعني إيه أضعف؟ يعني جه العموم ده في حالة من الحالات اخترقناه، زي إيه؟ قال لك والله عموم النهي عن الصلاة بعد العصر ضعيف. ضعيف إزاي؟ قال لك قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. يبقى ضعيف، أجاز له أنه يصلي قبيل المغرب مع أنه نهى عن الصلاة بعد العصر. العلماء يسمون عموم إيه؟ ضعيف. يبقى ضعف هذا العموم يحملنا على تخصيصه، ويبقى كده مفيش إيه؟ مفيش طعام. ولكن الإشكالية تأتي فين بقى؟ لو كان كلا العمومين قوي غير مخترق، طب العمل إيه؟ مفهوم يا أخوانا الكلام؟ طيب يقول ويجتمعان في ذبيحة الكتاب التي أهل بها لغير الله كالصليب أو عيسى، فعموم قوله وما أهل لغير الله به يقتضي تحريمه، وعموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يقتضي حليته. طيب خليك معايا كده، فعموم قوله وما أهل لغير الله به، يبقى هنا الكتاب في الآية دي ذبح باسم الله أو ذكر اسم غير الله؟ ذكر اسم غير الله. يبقى هنا وما أهل لغير الله محرمة، وفي نفس الوقت هي من طعامه لأنه هو الذي ذبحها بيده. طيب وقد تقرر في علم الأصول أن الأعمين من وجه يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها، فيجب الترجيح بينهما، والراجح منهما يقدم ويخصص به عموم الآخر، كما قدمنا في صورة النساء في الجمع بين قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين مع قوله أو ما ملكت أيمانهم، وكما أشار إليه صاحب مراقي السعود بقوله وإن يكن العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما مطلق. احنا قلنا قبل ذلك وأن تجمعوا بين الأختين وقوله تعالى أو ما ملكت أيمانه، قلنا إن الآيات دي تتعرض إمتى؟ إذا كانت الأختين فين؟ من ملك اليمين بس، بصورة التعارض. يعني واحد في غزوة من الغزاة أعطاه الأمير من الغنيمة أو سهمه، فجاء في سهمه أختين من ملك اليمين، جت واحدة انت اسمك ايه يا بنت؟ اسمك كيت وكيت وكيت، وانت اسمك ايه؟ نفس الاسم باسم الاب او الام، يبقى اصبح اختين. طيب يبقى قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين يحرم عليه الجمع بين هاتين الاختين، مظبوط؟ طيب او ما ملكت ايمانهم لهي واحل لكم ما وراء ذلكم، مش كده برضو؟ وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانهم. يبقى اصبح هنا اصبح عندنا عموم بالتحريم وعموم بالايه؟ بالتحليل. وطبعا كما ذكرنا وذكر الشيخنا رحمه الله عليه ان الجمع بين الاختين لا يجوز مطلقا، لا بنكاح ولا بملك يمين، سواء كانت الاختين من النسب او بمعنى ادق شقيقتين او من الاب او من الام او مفين او من الايه او من الرضاعة، لا يحل مطلقا. يبقى اصبح خد بالك قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين عموم قوي اقوى من قوله او ما ملكت ايمانكم. اتفهمت يا اخواننا دي؟ يبقى بيبقى عندنا عموم وعموم، احد العمومين اقوى من الاخر هو الذي يقدم ويخصص به العموم الاخر. مفهوم يا اخواننا الكلام؟ يقول تفضل. طب واحدة اثنين غير مسلمين أسلمت إحداهن والأخرى ما زالت إيه على دينه، يجمع بينهما بنكاح ولا بماذا؟ طب لا يجوز، لأن الحرمة في الجمع النسب وليس الحرمة في الجمع هنا الدين. معايا؟ لأن حكم النكاح من الكتابية جائز، كحكم النكاح من المسلمة جائز، أيهما أفضل دي مسألة أخرى، ولكن أصل الحكم الجواز والمشروعية. وعلة التحريم في الجمع ليست في الديانة، ولكن علة التحريم في ثبوت الأخوة بينهما سواء بنسب أو برضاعة. يبقى الجواب لا يجوز. يقول فإذا حققت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذين العمومين أيهما أرجح. طب لو سألت كده قول الشنقيطي فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذين العمومين، أي عمومين يا شيخ محمد فتحي؟ أي عمومين؟ تتعبت يا مشايخ؟ ما هو ده طلب العلم، ما أنت مفكر يعني لازم تتعب وتشعر بألم وصداع وتشعر بملل؟ إياك أن يفت هذا في عضدك، كن إن أنت تمل وتزهق أو تشك في نفسك، لا ده أقل من الطبع. أيوة شيخ محمد. وقد اختلف العلماء في هذين العمومين، أي عمومين بقى؟ ها؟ أنا ما سألتش عن تعارض. وقد اختلف العلماء فاعلم أن اختلفوا في هذين، اسم إشارة للمثنى، العمومين مثنى. يبقى عندنا كم عموم يا شيخ محمد؟ اثنين. ايه تبيه؟ اكتب عندك او اكتب تحتها كده عشان بس ما تنسوش، اكتب والمراد بالعمومين وما أهل به لغير الله، قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نعم.
أصل المسألة على طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم هم هم غير الله، ولكن هو هنا شخص مضاب وصغير وإنه تجمعوا بين الأختين وما ملكت أيمانكم.
نعم. لا ده هنا يا ولدي لما الشيخ بيقول إيه بيقول إن العمومين دول بينهم تعارض، ويقول إيه فيجب الترجيح بينهما والراجح منهما يقدم ويخصص به عموم الآخر كما قدمنا في صورة النساء. بيقول إحنا عملنا الكلام ده فين؟ في صورة النساء. أما قوله فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذين العمومين أيهما أرجح، المراد بهم وما أهل لغير الله به وطعام الذين أوتوا الكتاب إيه حل لهم. عاوزكم يا مشايخ، وده نصيحة من أخيكم، وانت بتذاكر وبتتدارس أي وسيلة مشروعة تجعلك أو تساعدك على الفهم لا تتوانى وإن كانت وسيلة هينة أو بلغة العامة ساذجة. يعني أنا مثلا إيه من عدتي إما جلاقي الإمام مثلا يقول لك كما قدمنا أو مريح شايفه قدم فين وقوم كتبه تاني. فاكرين لما أتركه في تدمرية كل قاعدة أذكر اللي قبلها اكتبه جنبه، يبقى أصبح وصلت للقاعدة السبع والست قواعد قدام ما نسهمش. يبقى هنا لما قال هذين العمومين اكتبهم تاني، ما فيش فيها غضب أبدا. ليه؟ أصلحنا مساكين، وطلبنا للعلم جاء متأخرا وعلى غير الطريقة الصحيحة 100%. فلازم نعرف عجزنا ونتعامل من منطلق هذا العجز. أنا يهمني أفهم أنا وإنت، ويهمني أن الوسيلة المسلوكة شرعية مشروعة ساذجة بسيطة هينة لا يليق بك لا يليق. أنا عاوز أفهم، أريد أن أفهم. زي بالضبط كده أما نيجي نعلم أولادنا الصغار اللي هو مسائل الحساب والجمع والطرح، بنعد على صوابعه، هالصوابع رجلك مش مكفية ده ولا هالصوابع أخوك، واخد بالك؟ عشان نعلمه الجمع والطرح، مش ده اللي بيحصل؟ وسيلة ساذجة في البداية ولكن مطلوبة حتى نتعلم أنا وأنت. يضيع العلم بين ثلاث، فاكرينها؟ مستكبر ومستحي ومتلذذ بأفخاذ النساء. مش شايف لعم طالما وصلت الكبر ولا ما انت فاهم ازاي بقى هقعد اكتب وبتاع، لا ده انا فاهم، مش هتفلح. والوقت بيمر ان لم تقطعه قطعك. طيب، فالجمهور على ترجيح الايات المحرمه. ما هي الايات المحرمه؟ تفضل يا شيخ. ما اسمع، عم تبص لي ليه؟ ها؟ لا تاني. فالجمهور على ترجيح الآيات المحرمة. ما هي الآيات المحرمة؟ وما أهل لغير الله، افتح قوس فوق كده اكتب وما أهل لغير الله. وهو مذهب الشافعي ورواية عن مالك ورواه إسماعيل بن سعيد عن الإمام أحمد كما ذكره صاحب المغني، وهو قول ابن عمر وربيعة كما نقله عنهما البغوي في تفسيره وذكره النووي في شرح المهذب عن علي وعائشة. طيب، ورجح بعضهم عموم آية التحليل اللي هي يا شيخ عبد الله، شيخ عبد الله لسه فوق، أحسنت يا ولد أحسنت. ورجح بعضهم عموم آية التحليل اكتب فوقها اللي هي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، بأن الله أحل ذبائحهم وهو أعلم بما يقولون، كما احتد به الشعبي وعطاء على إباحة ما أهل به لغيرنا. قال مقيده عفى الله عنه، من مقيده؟ الشنقيطي. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن عموم آيات المنع أرجح وأحق بالاعتبار من طرق متعددة. يبقى هنا الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه ذكر أقوال السلف في المسألة قولي، منهم من عمم آية التحريم أنك حرام، طالما إن الكتاب ده ذكر اسم غير الله على ذبيحته، والله إن كان من القساوسة وإن كان من أعبد أهل زمانه ذبيحته ميتة لا تؤكل. يبقى هنا رجع عموم قوله تعالى إيه؟ وما أهل لغير الله أو وما أهل به لغير الله الأيتين. القول الثاني قال لك لا، الله عز وجل أعلم بما يقول وهو يعلم بهم وبما يعملون وسيعملون إن لم يعملوا. فلما قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم دل على حل ذبائحهم ولو ذكروا عليها اسم غير الله قولي. ثم بدأ الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله يرجح أحد القولين باعتبارات معينة، الترجيح بدون مرجح مقبول ولا غير مقبول؟ مرفوض. ترجيح لازم يكون بإيه؟ بمرجح. طيب نسمع كلام الشيخ يقول: قال مقيده عفى الله عنه: والذي يظهر والله تعالى أعلم أن عموم آيات المنع أرجح وأحق بالاعتبار من طرق متعددة. منها الأول هو بقى قول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله: الإثم ما حاك في النفس، وقوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذه الأحاديث التي ذكرها الشنقيطي رحمه الله تكلم فيها الإمام ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم بما أفاد وسد. هذه الأحاديث شرحها الإمام ابن رجب في حديث النعمان بن بشير الذي يقول فيه البشير النذير صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، الحديث وبينهم أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، الحديث. ومنها أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما تقرر في الأصول. كلمة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح دي قاعدة منطوقها ليس فيه نزاع، مسائل منتهية. مفسدة مقدم على جلب المصلحة، دي القاعدة، درء المفاسد مقدم على جلب المصلحة، واخد بالك؟ ولكن الكلام ده متى؟ إذا تعارضت المصالح والمفاسد. يعني عندي مصلحة إن فعلتها حتما سأقع في مفسدة، واخد بالك؟ وعندي مفسدة إن تركتها، تركت المفسدة دي سأترك مصلحة، ففي الحالة دي ماذا أصنع؟ هل يا ترى أترك المفسدة والمصلحة ولا أعمل المفسدة والمصلحة؟ فالعلماء بيقولوا إيه؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا على العموم، ولكن عند التطبيق والتفصيل بننظر المفسدة دي حجمها قد ايه والمصلحة حجمها قد ايه، واخد بالك؟ يعني المصلحة هنا ان انا هصوم رمضان، طب والمفسدة التي تترتب ان صمت رمضان واستمررت في صيام رمضان، الرجل هيغرق والبيت بتاعه هيولع وكان في مقدوري ان اطفئه ولكن لصومي عجزت عن إطفاء حريق بيته، فهنا الحريق التحم الدار بالسكان اللي فيه وأنا واقف في مقدورة طفيها في ثانية واحدة ولكن صايم، لو اقتربت سأضعف. طب كل وطف الحريق، قال لك لا، الصوم مصلحة عظيمة. طب يترتب على صومك تدمير البيت، قال لك لا، المصلحة دي عندي أرجح من هذه المفسدة. ده على سبيل المثال. يبقى مسألة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، أي المفسدة تقصد التي تركتها وأي المصلحة تقصد التي فعلتها؟ أنتم معايا مشايخ؟ ودية مسائل لا يخوض فيها إلا الكبار، اللي هو عنده تصور كامل وإحاطة بأغلبية نصوص الشريعة وبقواعدها العامة. أما تبدأ أنت بقى تدندن حول القاعدة ولا دي مفسدة ما ينفعش خلاص، لا، ليس على هذا الإطلاق، بل لها ضوابط ولها شروط. يقول: ومنها أن درء المفاسد مقدم على جلب المال. طبعا كما تعلمون أكرمكم الله، القاعدة دي استلها العلماء من النصوص، وطبعا حديث اللي هو الذي تمول في المسجد واضح، المفسدة سبوه إيه اللي هو يتمول في المسجد، واخد بالك؟ طيب ترتب على ترك المفسدة ديت إن هم تركوا مصلحة، يعني سابوا المفسدة تصنع وتركوا مصلحة، إيه المصلحة؟ قال لك: لم يأمروه بالمعروف وينهوه عن المنكر، وكما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن سلول مع أنه يعيث في الأرض فسادا. مسألة المصالح والمفاسد وأي المصلحتين يقدم وأي المفسدتين يقدم، الله يبارك فيكم، نعرف قدرنا ولا نتكلم في هذه الأمور، أعني نسقط هذه القواعد على واقع بعينه. نصيحة من أخيكم، بلاش مندي، بلاش فيدي خالص. واحد قالك قال لك والله كنت ممكن تقول له والله يا خفض معارف أروح على لجنة الفتوى، أربأ بنفسك. أما أنك تقول لا ده دي مفسدة عظيمة ودي مصلحة ملهاش اعتبار والكلام ده كله، لا يا أخواني. أصل وزي بالضبط قاعدة الضرورة تبيح المحظورات، معنى كلمة محظور والضرورة تبيح أنت تأمره بفعل المعصية مع بقاء الدليل الدل على حرمتها وتقول له اعملها، مش أنا مش هينة. فمسألة الفتوى بالضرورة وضرء المفاسد والكلام ده كله ياريت ما نتكلمش فيه، أعني ما نتكلمش أي نسقط الحكم عن الواقع بشخص ما. لا يا أخوان، والله إن كنت أنت شايف لنفسك أن أنت مجتهد ومن أهل العلم وشهد لك المجتهدون من قبلك، عرفنا بنفسك حتى نأخذ عنك العلم. يقول ومنها أن ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما تقرر في الأصول، وينبني على ذلك أن النهي إذا تعارض مع الإباحة كما هنا فالنهي أولى بالتقديم والاعتبار، لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام. عشان كده بيقولوا دايما إيه، إن الذي فيه نهي فيه زيادة علم، عشان كده استدلوا بهذه القاعدة على وجوب ستر المرأة لوجهها. قالوا عندنا نصوص شرعية تأمر بكشف المرأة لوجهها، ونصوص شرعية آمرة بحرمة ذلك، فالنهي مقدم على الإباحة لأن النهي فيه زيادة علم، وزيادة العلم يجب أن يعمل به. طيب، بل صرح جماهير من الأصوليين بأن النص الدل على الإباحة في المرتبة الثالثة من النص الدل على نهي التحريم، لأن نهي التحريم مقدم على الأمر الدل على الوجوب لما ذكرنا من تقديم ضرء المفاسد على جلب المصالح، والدل على الأمر مقدم على الدل على الإباحة للإحتياط في البراءة من عهدة الطلب، للإحتياط في البراءة من عهدة الطلب. يعني إيه؟ الشرع المطهر جه أمرنا بفعل شيء معين، وليكن مثلا بالصدقة، وجاء أمر آخر مالك ليس عليك فيه شيء. طيب، يبقى في هذه الحالة أنا عندي أمر انشغلت به ذمتي، وعندي أمر لم تنشغل به الذمة، وكل الأمرين في شيء. قال في العلماء قال احتياطا البراءة من عهدة الطلب، أنا ببرأ ذمتي لما انشغلت بهذا الأمر. طب والأمر للإباحة، ما أنا على كلا الحالتين لا أكون مطالب، يعني حتى لو قلنا أن الإباحة أرجح أنا ما قصدتش حال ده، أنا برأت نفسي من عهدة الطلب بالأمر الوارد. وقد أشار إلى هذا صاحب مراق السعود في مبحث الترجيح باعتبار المدلول بقوله وناقل ومدبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر على الإباحة، فإن معنى قوله والآمر بعد النواهي أن ما دل على الأمر بعد ما دل على النهي فالدل على النهي هو المقدم، وقوله ثم هذا الآخر على الإباحة يعني أن النص الدل على الأمر مقدم على الإباحة كما ذكر. فتحصل أن الأول النهي فالأمر في الإباحة، فظهر تقديم النهي عما أهل به لغير الله على إباحة طعام أهل الكتاب. طيب، واعلم أن العلماء قد اختلفوا فيما حرم على أهل الكتاب. يبقى بناء على هذا يا أخوان الإمام الشنقيطي رحمه الله رجح عموم قوله تعالى إيه وما أهل لغير الله به، على عموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يبقى بناء على ذلك بقى السؤال هم: إذا ذبح الكتابي ذبيحة وذكر عليها اسم غير الله ما حكمها يا أبا عمر؟ حرام. دليلك؟ ها؟ لا بل جاب كلام الشنقيطي، أنا بقول لك معنى كلمة دليله يعني دليل من الكتاب أو السنة. أيها هربيطي، وما أهل لغير الله. طيب السؤال تنهى: ما الحكم الشرعي في أهل كتاب ذبح ذبيحة وسمى عليها غير الله؟ غير الله من مش فلقة بقى، كله غلط. حكمها الشرعي إيه؟ لا تحل. الدليل: وما أهل لغير الله به. طيب ماذا تصنع في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والإجماع منعقد على أن ذبائح أهل الكتاب داخلة في طعامهم؟ الجواب: هذا عموم خصص. اتفهم دي؟ ها؟ اتفهمت يا مشايخ؟ أقولها تاني دي قبل أن ندخل في مسألة فرعية خلص؟ من دون طعامهم. الله يبقى ما احنا قلنا عندنا ايه في البداية، قلنا احنا عندنا عمومين تعارضوا، اللي هو وما أهل لغير الله به وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. التعارض جه منين؟ لو أن أهل كتاب ذبح ذبيحة وسمى عليها اسم غير الله أصبح وبيأكله يعني طعام. طيب هل يا ترى نأخذ بعموم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولا نأخذ بالتحريم وما أهل لغير الله به؟ الإمام الشنقيطي ذكر قول أهل العلم، وذكر قول الله أعلم بما يعملون، واخد بالك؟ في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب ورجع رجح اللي هو آية التحريم. طيب بناء على ذلك، لو أن أهل الكتاب أو واحد من أهل الكتاب ذبح ذبيحة وذكر اسم الله عليها، معايا مصطفى؟ ذبح ذبيحة وذكر اسم الله عليها، هل يا ترى هذه الذبيحة تدخل في العمومين أم في عموم واحد؟ فضل شخمال. ها؟ طب يبدو أننا سألت غلط، أغلط نفسنا، عيد تاني يا شخمال، ركزوا لك معايا شخ رضا. صوت المسألة هي يا ياسر، راح واحد من أهل الكتاب يهودي على غير الملة زي بقوله، ذبح أرنب وقال بسم الله. هذا الأرنب الذي ذبحه اليهودي وذكر اسم الله عليه، يدخل في العمومين أم يدخل في عموم واحد؟ فضل يا شيخ. عموم واحد اللي هو أحسنت، ما فيش تعارض هنا خالص، واضح يا اخواننا كده؟ نقول سؤال تاني، ولكن سنسأل على القول الراجح: أهل كتاب ذبح ذبيحة ذكر اسم الاسم غير الله عليه، على القول الراجح يا أبا عائشة يدخل في أي العمومين يا أبا زياد؟ السؤال غلط مش كده؟ أو بمعنى أضح مش عارف أفهمه، عجمة في لسان استحمل. تاني، واحد من أهل الكتاب ذبح الأرنب وقال باسم العزير، الذبيحة دي تدخل في العمومين أم في عموم واحد؟ وما هو يا شيخاني؟ تدخل في إيه اللي هو في العموم إيه الأولان؟ مظبوط يا أخوانا كده؟ وما أهل لغير الله، اتفهمت يا أخوانا كلامنا؟ واضح يا مشايخ رجالة؟ أقف عند هذا الحد واستحمله شوية معلش حتى نستوعب ولا نتعدى في الطلب. أيوة يا حبيب. أي نعم، مدام احنا قلنا برضو لسه في أمور عندكم شامم كده إن هي مش واضحة. الإمام لما احنا قلنا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، التعارض بين وأن تجمع بين الأختين والتعارض إلا ما ملكت أيمانكم. متى يقع؟ في صورة واحدة بس. إيه هي الصورة دي؟ أختين من ملك اليمين في يد رجل. هو ده الصورة التعارض. نعمل إيه في الحالة دي؟ يبقى هو جمع بين الأختين. طب إلا ما ملكت أيمانكم استثناء من التحريم. أي العمين يقدم؟ هو ده التعارض. تمام. وما أهل لغير الله به وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. التعارض بيجي فين؟ واحد من أهل الكتاب ذبح ذبيحة وسمى اسم غير الله عليه. التعارض بيجي هنا بس في الصورة دي فقط. لكن مثلا الجبنة والخبز والأرز والكلام ده كله يدخل في عموم وما أهل لغير الله به؟ لا يدخل. ولكن يدخل في عموم إيه؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ركزوا شوية مشايخ جزاكم الله خيرا. إن شاء الله نقرأ سويا في الدروس النحوية حتى نظل على العهد الذي نحن عليه.